بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الذي قبل هذا باب من اتكأ بين يدي أصحابه. مفاد ذلك أن هذا لا يخرم الأدب، لا يخل به، لأنه ساق في الباب ما يدل على جواز الاتكاء بين يدي مع وجود حاضرين، ولنا برسول الله أسوة، ليس هذا من باب الخصوصيات. قال خباب: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة، قلت: ألا تدعو الله؟ فقعد. وقوله فقعد، منهم من يعد القعود اتكاء، وساق بعده: وكان متكئا فجلس، أن الجلوس تربعا يعتبر اتكاء عند بعضهم. ومما يطلق عليه اتكاء أيضا الاستلقاء أو الاضطجاع. قال الحافظ رحمه الله: قيل الاتكاء الاضطجاع، وقد مضى في حديث عمر في كتاب الطلاق وفي التفسير: فرأيت أثر الحصير في جنبه، ولفظ الثاني على حصير قد أثر في جنبه. والاتكاء تقدم الكلام عليه في 5191: أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة حشوها ليف. وجاء في المغازي من حديث أبي موسى: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو على سرير مرمل، وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهر جنبه ظهره وجنبه. قلنا: والرمال حبال الحصر التي كانت تظفر بها الأسرة، تظفر بها الأسرة. وتعقب القاضي هذا القول بأن الاضطجاع اتكاء، فقال: فيه نظر، لأنه يصح مع عدم تمام الاضطجاع، يعني الميل على أحد الجانبين يقال له اتكاء ولو لم يكن مضطجعا، فالاضطجاع أبلغ من الاتكاء. الاضطجاع وضع الخد، اليد تحت الخد، ووضع الجسم كله الجانب الأيمن أو الأيسر على الأرض. أما الاتكاء الذي هو الميل على أحد الجانبين فإنه الاستناد إلى شيء على أحد الجانبين دون أن يطرح برأسه وعنقه، بل يستند على مؤخرة يده أو منعطف يده أو شيء من ذلك، أو بشيء يرفعه إلى جانبه. وإيراد البخاري حديث خباب المعلق يشير به إلى أن الاضطجاع اتكاء وزيادة، وأن الاتكاء عنده نوع من الاضطجاع وإن لم يكن تاما كالاضطجاع. وهذا الكلام جيد، أن الاضطجاع اتكاء وزيادة، فإن الميل على أحد الجانبين ووضع كثير من الجسم على الأرض أو كذا، ما يبقى إلا العنق ونحو ذلك بعض الجسم، هذا فيه نوع اضطجاع. وأما تفسير الجلوس والقعود بأنه اضطجاع فإنه قول ما هو صحيح، إنما قول الإمام البخاري وترجيح الإمام البخاري بأنه ميل على أحد الجانبين سواء الجانب الأيمن أو الأيسر قال له اتكاء. ومثل هذا الاتكاء، يعني كان يميل هكذا على أحد جانبيه بين جمع جلسائه أو يميل على يمينه هكذا، ليس خارما للمروءة، لا بأس به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج الدارمي والترمذي وصححه هو وأبو عوانة وابن حبان عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئاً على وسادة. ونقل ابن العربي عن بعض الأطباء أنه كره الاتكاء، وتعقبه بأن فيه راحة كالاستناد والاحتباء، كره الاتكاء من حيث الأدب، أنه يخل بالأدب بحضور الجالسين. لا، الأطباء موضوعهم آخر في هذا الجانب، يكره لأنه يكون الجسم مائلاً، يكون يحصل ميول على جانب، وإذا شرب وهو متكئ أو نحو ذلك كأنه يراه غير صحي، الاتكاء غير صحي. انظر كلام القيم للاتكاء إن ذكره، فهذا الطبيب الذي نقل عنه ابن عربي يراه غير صحي، لا من حيث الأدب وما الأدب. قال الحافظ رحمه الله في كتاب الأطعمة الحديث 5398 وبعده تحت حديث الحديث المذكور: إني لا آكل متكئا، أي مائلا على أحد الجانبين. جاء يفسر حافظ، ذكر تفسيرات أهل العلم في الاتكاء، قال: واختلف في صفة الاتكاء، قيل إن أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، والجاثي على ركبتيه متمكن، فهذا التفسير بعيد. وقد جلس جثى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه وأكل من تلك القصعة. وأن يميل على أحد شقيه، وقيل أن يميل على أحد شقيه، وهذا أصح في الاتكاء، فالاستناد للخلف ليس اتكاء، والتربع ليس اتكاء، والجثو على الركبتين، البروك على ركبتيه ليس اتكاء، وإنما الاتكاء هو الميل على أحد الجانب. والجلسات مختلفة، كل نوع منها له اسم. هذا كلام القيم يرادف كلام ذلك الطبيب. وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب الميل على الجانب. والأنواع الثلاثة من الاتكاء، فنوع منها يضر بالأكل وهو الاتكاء على الجنب. إذن الكلام هذا الطبيب أنه لو أكل الإنسان ومال على أحد جانبيه أنه يضر، وغالب أكل المخزنين هكذا، ما يأكلون يأكلون القاتل إلا وهم متكئ على أحد جانبيه ويشرب كذلك. فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقها عن سرعة نفوذه إلى المعدة، ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء. أيضا فإنها تميل أي المعدة إذا مال، ولا تبقى منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. وأما النوعان الآخران من جلوس الجبابرة فهم في الله جائز، نهي الاتكاء ما عداه الإباحة، هذا لا يثبت أنه من جلوسهم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، يعني أكل جثيا ركبتين، فهم هذا. قال: وأراد وأجود ما اقتدى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي، يعني لا يأكله منحني للأمام ولا يأكله مائل على أحد جانبيه، فهذا ليس بصحي على وضعها الطبيعي. ولا يكون كذلك إلا إذا كان منتصبا الانتصاب الطبيعي، وأراد الجلسات للأكل وأردأ الجلسات للأكل اتكاء على الجنب، لما تقدم من أن المريء وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة، والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعي لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس. وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجلوس، فيكون معنى أني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطية، هذا فيه لا من الأول أصح. فقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنطع فوضعه وجلسوا وأكلوا، وسواء كان النطع للطعام وحده أو حتى عليه الجالسون لا يضر. وهديه في جلوسه كان يجلس الأرض على الحصير والبساط. ولما قدم عليه عدي بن حاتم ودعاه إلى منزله فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك، وكان يستلقي أحيانا، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى واتكئ على الوسادة وربما اتكع على يساره وربما اتكع على يمينه، وكان إذا احتاج في خروجه توكع على بعض أصحابه من الضعف، هذا في آخر عمره. قال الخطابي: تحسب العام أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. قال: ومعنى الحديث أني لا أقعد متكئاً على الوطاء عند الأكل، فعلى فعل من يشكى من يستكثر من الطعام، فأني لا أكل إلا البلغة. وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي، فعلاً لا يلتفت إليه لأن هذا الصواب أنه الميل ذلك. وحكى ابن الأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يستسيغه هنيئا، وربما تأذى به. تلف السلف في حكم الأكل متكئا زعم، والحاصل أنه مكروه الأكل متكئا. الموضع ها هنا الموضع ليس موضع الأكل والأطعمة متكئا، تقدم هذا في الأطعمة. هنا موطن الأدب، من اتكأ بين يدي أصحابه مال أحد الجانبين جاز ذلك بما لا يعني يمد أرجله على الناس أو يؤذي الناس، جاز ذلك للحاجة. عمل بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فجلس الإنسان كما يجلس الناس بين الناس على عادتهم أهيب. قال المهلب: يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه، أو لراحة يرتفق بها ولا يكون ذلك في عامة جلوسه، يرتفق بها يعني من أجل أن ينفع نفسه والناس، إما بدرس إما بكلمة إما بفتوى، إما يعني لو كان واقفا أو جالسا على غير هيئة جيدة ربما يمل ويتضجر ولا ينفع وكل ما كان على حالة مريحة كان أريح له وأوعب لذهنه ولاستحضاره. هذا درسنا في الاتكاء، يتعلق بأن الاتكاء عند الإمام البخاري يعتبر هو الاضطجاع، وأن الاتكاء نوع من الاضطجاع، إنما نوع دون الاضطجاع على الاستلقاء تماما، فالاستلقاء اضطجاع وزيادة. يعني ماذا الاضطجاع على أحد الجانبين؟ الاتكاء اضطجاع لكن دون الاضطجاع الكامل. أما من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد، قال في هذا الباب أي أسرع لأمر مقصود. قال ابن بطال: فيه جواز الإسراع، إسراع الإمام في حاجة، وقد جاء أن إسراع حين خرج إسراع مسرعا إلى بيت إلى بعض حجر نسائه، أن إسراعه عليه الصلاة والسلام في دخوله إنما كان لأجل صدقة أحب أن يفرقها في وقته قبل أن يقبض وهي في البيت، وفي الترجمة لحاجة أو قصد، لأن الظاهر في السياق أنه كان تلك الحاجة خاصة، فيشعر بأن مشيه لغير الحاجة كان على هينته ومن ثم تعجب من إسراعه، فدل على أنه وقع على غير عادته، يعني يمشي هوينا، الذين يمشون الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لكن لا على سبيل التماوت، يمشي هونا بغير انزعاج ولا قلق باتزان، وكان إذا مشى كأنما يتسبب من حدر. وأنواع مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، يذكرونها في شمائله: تربع، كان إذا جلس الفجر تربع في مجلسه حتى أطلع الشمس، هذا ما هو اتكاء، لو كان اتكاء أنا ما فعله، لا أكل متكئا. أتيت النبي فرأيته جالسا متربعا، في الصحيح 2954 هذا الحديث، صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس. فكان لابد من تفسير التربع، يعني ماذا الاتكاء أنه خلاف التربع. قال: فحاصل الترجمة أن الإسراء في المشي إن كان لحاجة لم يكن به بأس، وإن كان عمدا لغير حاجة فلا، لغير حاجة انزعاج وقلق وما هو من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أما للحاجة فلا بأس. وقد أخرج ابن المبارك في كتاب الاستئذان بسند مرسل أن مشية النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشية السوقي لا لعاجز ولا لكسلان. سوقي لا العاجز ولا الكسلان. مرسل هذا مرسل. وأخرج أيضا كان ابن عمر يسرع في المشي ويقول إنه هو أبعد من الزهو وأسرع في الحاجة، لأن المشي بتباطؤ ربما يؤدي بنفسه إلى الزهو والخيلاء والمطيطة، وأقبح المشي مشي المطيطة، طيطة أن يمد يديه هكذا وهكذا مثل مشية بعض العساكر لما يتدربون يكون يمد يديه كثيرا. فيه اشتغال عن النظر إلى ما لا ينبغي التشاغل به. قال ابن العربي المشي على قدر الحاجة هو السنة، كلام جيد هذا، المشي على قدر الحاجة هو السنة، إسراعا وبطئا، لا التصنع فيه ولا التهور. هذا تلخيص جيد لهذا الأدب المهم، مشي أدب المشي، إن احتاج إلى المشي زاد في المشي زاد، وإن لم يحتاج مشى على راحته بدون زهو ولا مطيطة. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إلى هنا بارك الله فيكم.